السرود ويا سماح العبار.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد وموضوع جديد في برنامجنا اليومي سرود، اللي يكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. اليوم حلقتنا ما فيها أكل على السرود، اليوم حلقتنا تثقيفية غذائية، نبغي نعدل السلوكيات الغذائية، نبغي نصحح المفاهيم السلوكية. اليوم بنتكلم إذا الله راد عن التثقيف الغذائي الأسري. عاداتنا مستمعين الكرام الغذائية هي سلوك يومي نسويه لإشباع حاجاتنا للطعام اللي نحصل من خلاله على الطاقة اللازمة للحركة والنمو، والعمل والطعام يشكلان مصدر، أو الطعام بالأحرى يشكل مصدر للطاقة للإنسان. ومعرفة ما يجب أن نأكله والطريقة الصحيحة للأكل منذ شراء الأكل، لا يمكن من وقت زراعته، في أشياء أو إعداد الطعام في أشياء لازم نكون ملمين فيها، وعندنا تثقيف صحي وغذائي عشان يعني نستفيد من منظومة الغذاء، ما يكون الغذاء مجرد لملء المعدة بالطعام فقط. التثقيف الغذائي هو عملية مساعدة أفراد المجتمع في الحصول على معلومات وخبرات لازمة لهم للقيام بالاختيار المناسب لغذائهم، وذلك للمحافظة على صحتهم خلال الحياة. يهدف التثقيف الغذائي اللي بنطرحه اليوم إلى جعل المعلومات في صورة مبسطة يمكن فهمها وتطبيقها بسهولة، الأمر اللي بيؤدي إلى تحسين العادات الغذائية للأفراد والمجتمع، واللي تعمل على تمتعهم بصحة جيدة وبالتالي قدرتهم على العمل وتنمية المجتمع في كل المجالات. نحن دوما نركز في حلقاتنا على سلوكيات غذائية، سلوكيات غذائية، وهذا الأمر اللي خلى الدكتورة تكون حريصة على تخصيص حلقة كاملة عن التثقيف الغذائي للمجتمع والتثقيف الغذائي الأسري، عشان ما نعق اللوم على عيالنا، ليش عيالنا يأكلون غثائث، ليش عيالنا يحبون المقرمشات، ليش عيالنا يحبون المشروبات الغذائية، ما هي البذرة بدت من الأسرة مو من المدرسة، مو من الرابع والأصدقاء، لأن نحن في بيتنا شو نجيب، شو نحط في ثلاجاتنا، شو نطعم عيالنا، هني يبدأ ويكون دور التثقيف الغذائي الأسري، وهذا اللي بنطرحه اليوم على سرود مع دكتورة مريم شناصي أخصائية السلامة الغذائية والبيئية. حياك الله يا دكتورة.
الله يحييكم، يا هلا ومرحبا.
دكتورة، اليوم أنت اخترتي هالموضوع اللي هو التثقيف الغذائي الأسري، وأكيد لديك الكثير.
نحن نلاحظ الحين البيوت
بالذات في رمضان،
في رمضان صح وفي غير رمضان، ونلاقي ان البنت تتأفف وما تبغى تدخل المطبخ وتعتقد بان هذا انقاص من قدرها، وان في عندها مشكلات كثيره في الذهاب الى المطبخ، وكثير من الناس يحتارون في المطبخ شو يسوون وكيف يتعاملون، حتى القلاص قلاص الماي احيانا حتى ما يغسلونه عدل، يغسلونه بس مو بعدل، وبعارفين يحطونه وين نشفونه، وبعد ما تروح الخدامه لمده شهر شهرين لو غابت اي الخدامه نلاقي ان الاسره ترجع وتتعامل بشكل طبيعي في حياتها وتنظم امورها، وكان احنا وبالتحديد يعني يشعرون انه مو محتاجين تكون عندهم خادمه تقوم بالاشراف على المطبخ وعلى الاغذيه. فاذا نحن نقول ان في لنا وقفه مع التثقيف الأسري ودور الأم والأبو في تثقيف أولادهم، يعني مو معقول الأم أحيانا تنصح الأولاد أنهم يأكلون أكل معين وهي الأبو يطلعهم مثلا سار مكان لو حتى قريب يمر الدكان ويأخذ لهم برميت وشاكليت وحلاوة وكل ما تشتهيه الأنفس وكل الممنوعات اللي كانت في البيت الأم حاطة يعني ضوابط معينة، فيقوم الأب مثلا بس هو من بحسن نية عشان عياله يبون يكون حلاوة مشروبات غازية مقرمشات إلى آخره، فبحسن نية، لكن بتكون ردات الفعل بعدين في صحة العيالة بتكون في ردة فعل عنيفة وبتستوي مشاكل، وأحيانا يقولون لا مرة واحدة، ويوم يصيرون عند يدو بعد يدو تناولهم كيس متروس حلاوة وغيره، فهي تكون شارية هاي الأشياء عشان عيالها وأحفادها. من الأشياء اللي نلاحظها أن قبل كنا نسير الدكان ناخذ يمكنها كيس واحد، ويمكن الكيس الواحد الاثنين يتجاسمون يتشاركون، أو في المدرسة في المقصف الغذائي أو في المقصف المدرسي. الحين الناس يشترون كله بالكراتين وأنواع ومحطينه في البيت وصافين في ثلاجة خاصة حق المشروبات الغازية، والبعض يمارس هذا الدور. تبدأ هني المشكلات إن إحنا في البيت افتقدنا للقدوة الحسنة.
تمام دكتورة، يعني هو للأسف مثل ما ذكرتي مثلا الأم تحاول تزرع سلوكيات غذائية سليمة صحية سوية في أطفالها، عقب تيجي المؤثرات الخارجية، الأب اليدة الخالة اتجمعوا العيلة في إجازة نهاية الأسبوع وصار الدمار الشامل وصاروا شلوا الصغارية وصاروا السوبر ماركت أو الدكان، وهني حصلت المعمعة، اشتروا كل الغثايث.
هي
كم الأم بتوبل، كم هي يعني أنا ياس أحافظ طول الأسبوع، يجون عيالي ينهارون آخر الأسبوع.
أحيانا الأم وأحيانا الأب، والأدوار أحيانا تكون متبادلة عشان ما نظلم بعض الآباء بعد. لكن إحنا لازم نحصن البيت من هاي السلوكيات الغذائية أو من الأشياء اللي هي تكون ضارة بصحتهم. يبدأ الطفل هو يرفض هاي السلوكيات، وين ما تكون هاي السلوكيات يكون هو مش مستسيغ أو ما يبغي أو ما يحب أو خلاص ما عاد مستسيغ هاي الأشياء أو فهم الحين عنده مناطق الإدراك. خطوة من الخطوات لازم يكون يعني الأب وتكون الأم هي قدوة في طريقة تناولها للغذاء. يعني إذا كان الأب مثلا يعاني من البدانة، لازم ينصح عياله أنه يعاني من هاي البدانة ويحاول يخفف، وحتى لو بيحط نظام يحط نظام غذائي مشترك بين أفراد الأسرة.
تمام، يعني أنا مثلا الدعايات تلعب دور حتى فينا كأولياء أمور، ان مثلا في اغذيه تتكلم على الاطفال، الاغذيه المخصصه للاطفال مثلا الكيك يقول لك او الشوكليت اللي يقول هذا فيه نسبه الحليب عاليه، فتقولها في حليب، هو ما يشرب حليب فبعطيها الكيك او بعطيها الشوكليت اللي فيه الحليب، هل هاي يضر؟
الحين هاي الاشياء كلها موجوده خارج المنزل، اذا تعود على طعمها وعلى الاشكال هذه خلاص بيكون عنده ادمان. هي مساله تعود، لما تيما تقولي له تعال خذ حبه التمر تعال بيقولك ما بقى، لكن لو عودناه انه ما يشوف في البيت غير التمر باشكال مختلفه ويساهم هو، مثلا اللي عنده مزرعه ما يمنع انه ياخذ عياله المزرعه، ما يمنع شيء إنه يجمع أو إنه يخرف الرطب التمر ولا يجمع ويبس التمر أو يسوي عملية التجفيف، يسوي البسال، يشارك أفراد الأسرة في كل هاي الأشياء. نحن حين معتمدين على العمالة، لو إحنا أخذناهم بالتدريج، وفي كتب طلعت كتب خاصة بالأطفال، الرطب من ذهب على سبيل المثال، وفي كتب لها يعني إعداد وصفات من التمور، وصفات غذائية ممكن نطلع من النت وصفات معينة لصناعة حلويات أو أشياء من هالقبيل من التمر. ممكن إذا كان في البعض عنده يعني قدرة أنه يحضر الدبس في مزرعته أو عند الآليات هذه، إذا ما عنده ممكن يصير السوق، لأن الحين في سوق الرطب، يراويهم إيش قايل هو يشتري الرطب، إيش قايل يأخذ البيت، إيش قايل إذا بيشتري التمر يعلمهم أنواع التمر، أو يكون تكون وجبتهم هي وجبة التمر، إذا في الفطر أو في رمضان يعني شو الفرق، شو بيأخذ الألوان المختلفة الأصناف المختلفة. إحنا عندنا 150 صنف، يعني لو علمهم 10 أصناف شوية ويتمون هم كلهم يتناولون هاي الأشياء وتكون وجبتهم الرئيسية الصحن المشترك، أن بدل ما تكون هاي الكيك ويكون جاتو وأشياء ثانية، الحين يدخل لهم هاي المنتجات. إذا الأب أو الأم تكون قدوة لأبنائها، الأم إذا ما تقدر طول الأسبوع تطبخ لكن مرة واحدة تحضر شيء مصنوع من التمر، سواء بالطرق التقليدية الأشياء الأطباق المعروفة يعني مثل البثيثة، أو إنها تدخل وجبة حديثة تحط مكان شيء، بدل ما تحط مثلا فراولة تحط مثلا تمر، بدل ما تسوي آيس كريم بالأشياء المتعارف عليها تحط ممكن التمر أو الدبس إلى آخره، يعني من الأشياء
يعني حتى المهم هي تحط في الآخر أشياء مفيدة سواء
وتكون وياهم، يعني دائما تكون وياهم على الأقل مرة في الأسبوع. إذا نحن نتكلم على وجود قدوة في المنزل. احنا تكلمنا ان في مؤثرات خارجية على الاطفال، الاعلانات التجارية، اللي يمكن يكون المقصف المدرسي، احيانا ممكن يكون الجيران، الاهل، الاصدقاء، الاقارب، ممكن يكون التلفزيون مؤثر، ممكن الجمعيات تسوي اعلانات كميات كبيرة. فالاعلانات التجارية في مجال الاغذية يجذب الطفل، وخصوصا مع الوجبة يعطونا لعبة، احيانا الوجبة يعني اكبر من حلجة، ما يروم ياكله،
هم ياخذون الوجبة عشان اللعبة بس.
اللعبة او يشترون انواع من الشوكولات، شرات البيض وداخله لعبة عشان يوصل للعبة.
زين، هذا الشوكولات هذا مو مفيد؟ اللي قلت كله كمية اكبر من الحليب.
الشوكولات انواع، لكن في الشوكولات هذا مشكلته انه مو بالحليب والقيمه الغذائيه، مشكلته ان الطفل حسب سنه ياخذ الشوكولات بطريقه يلوثه بايده وبيرد مره ثانيه ياكله. فهني دائما
لقوا ان في طريقه الاكل الحين
هني لازم نكون احنا دائما وياه، بس وبيستوي عندنا كل مره يبا، كل مره يبا يكتشف شو داخل البيضه هاي، شو داخل هي طريقه من طرق الجذب للدعايه وال الإعلان وزيادة المبيعات.
شوفي دكتورة، بعد يعني عشان ما نكون اللوم كله على الأباء والأمهات، يعني مرات مثلا قلب الأم، حين ولدي أنا ما يأكل، يعني لا يأكل عيش ولا يأكل سمك ولا يأكل صارونة ولا يأكل أكل البيت، الشيء الوحيد اللي يأكل هاي اللي نحن نسميها غثائث أو الأشياء اللي تنباع في الجمعيات. فتوصلين لمرحلة دوية يعني خلاص بعطيه، بس المهم إنه يأكل، بعطي كيك، بعطي شوكولات، بعطي أي شيء، المهم إنه يأكل، خلها بيعطي طاقة على الأقل، لأنه رافض العيش، رافض السمك، رافض الدياي. وتصير وايدات من الأمهات يشتكون من هالشيء، إنه ولدي ما يأكل، بنتي ما تأكل.
والله الأمهات يشتكون لأن يعني إلى ما لا نهاية، ما في مشكلة الأم تشتكي، لكن وين الدرب الصح؟ لازم الأم أو الأب، يعني دايما أذكر الاثنين، الأم والأب يكون بالهم طويل على عيالهم، مو بلأنه شوي صاح واشتكى وأنه ياع مرة وخلاص،
ما أصلا ما يحسون باليوع، ما رفضين
لأنه هو يعرف النهاية أنت بتعطينه، هو يعرف، هو مدرك بإدراك الحسي، يعرف أنه في النهاية بيحصل اللي هو يبا. ما علينا نعطيهم، بس في النوع في الأشياء. الأم لازم تكون هي قدوة أساسا، يعني ما تكون الأم أساسا ياسة تشرب هاي المشروبات ويشوفها أحيانا في مناسبات معينة أو إلى على الأقل لو هي كانت غلط تقول له أنا يوم الأيام كنت كذا واستوى فيني، والأب يقول له قصة إن وفي قصة حمدة وقصة ما أدري منو، يعني في قصص معينة نقولها للأطفال. إذن في عنا نتفق على مبدأ واحد اللي هو أن القدوة في البيت ضرورية، والولد ترى يحب، وحتى البنية تحب تقلد أهلها، تقلد يا أمها، يا تقلد أبوها، إذا الأبو ما يأكل هالأشياء فيبدؤون شوي شوي بتغيير ممارسات الغذاء. يمكن إحنا بتكون نصايحنا للطفل اللي يكون عمره ما بين 4 سنين 5 سنين و 12 سنة، فهالسن يعني ممكن هو التعامل وياه بطريقة مختلفة، اللي يكون في سن أصغر يكون التعامل بشكل مختلف، بعد السن 12 يكون التعامل مختلف. فأفراد الأسرة كيف أنه يكون في البداية في يعني قدوة حسنة في مسألة تناول غذائهم. إذا الأب كل يوم ينشي شوي من وقت ويتناول الفطور لو حتى شيء بسيط، يقول أنا ما بتريق إلا مثلا تمر وحليب، وهذا ما يبغي له طبخ وإعداد ومشاكل وايد وقرقعة في المطبخ، هاي شغلة بسيطة تكون موجودة في البيت. ودائما نلاقي بعض البيوت حاطين السح وحاطين مثلا في معون غاوي وحلو وجميل ومنقش ومزخرف والدلة شرات المدري الصحن كله مطقم، يعني فيكون في قدوة ان احنا نعود نفسنا. ما نقدر بس لازم نتعلم، لان احنا عندنا مسؤولية. صحيح. يعني احنا مو بمسألة ان احنا نلوم الام والابو، لكن هم الحين مسؤوليتهم تجاه الابناء يعلمونهم الصح، يكونون قدوة، وبعدين بننتقل للخطوة الثانية.
قبل الخطوة الثانية يعني في شيء نلاحظة، انه في اباء وامهات، بنقول الامهات بالذات مثلا، يعني ما اعرف كيف يهون عليها ولدها ولا بنتها تصير المدرسة بدون ما تريق. فهني نبغي نأكد في دور التثقيف الغذائي الأسري على أهمية وجبة الأفطار للطفل، هي مهمة للكبار فما بالك الطفل يعني، وما يستوي بعد أقول حق الوالد تريق وهي الأم روحها ما تريق ولا الأب طالع بدور ريوق.
ممكن الأم تقول أو الأب يقول تريق يقوله بعصبية وبضرابة
سد النفس
ايه، فيعني هو أصلا ما لا لا ما بقى يعني يبا يطلع. فأحيانا الأسلوب أحيانا، وإذا ما كل يكون يتعامل يا بعنف ما علي، إذا مرة ما رضى يقول له زي ما علي خذوا ياك أحب التمر بس وحدة، وهذا شوية كاس لبن يعني أشياء خفيفة. لازم نحن نفهم هو ليش ما يحب الأشياء، ترى المحاورة والكلام وأحيانا التجاهل كل أفراد الأسرة لا واحد ما يأكل لا، لأن يعني لازم إحنا شوية وساعات ما يخلون، مفروض إنه في عقوبات بعد. أنت ما اليوم ما تريك تخلص ما تغديت خلص الغداء خلاص ماشي تري للعشاء. فيعني في حوار في أشياء بعد الياهل تري عيب بعد يلفت الانتباه. فمسؤولية الأم والأب أنهم يدركون كل هاي المخاطر كل هاي المشاكل اللي ممكن الأطفال يتعرضوا له بعدين يوم يكبرون. عدم تناول وجبة الإفطار ممكن تأثر على التحصيل العلمي على الاستذكار على ضعف الذاكرة على
الخمول،
ممكن كل هاي المشاكل. الجسم ما أخذ أي شيء أكثر من 10 ساعات، بالتالي هو محتاج إلى أنه يعوض. لكن إذا الأمهات والآباء ما يتريقون ويطلبون أكل معجنات وغيره وبيتزا وأشياء كلها يطلبونها في الدوامات، وإحنا نلاحظ هاي الأشياء أن أحيانا هم لأنهم أهملوا هاي الوجبة فيضطرون يطلبون معجنات. والأمهات ما شاء الله ترى بعضهن وبعض الشباب وبعض الرجال عندهم قوائم في السيارة، قوائم
مطاعم
والتوصيل للمنازل
يعني بعد ما نقدر نلوم لأن هاي طبيعة الحياة وأن الكل يعني يشتغل، الأم تشتغل والأب يشتغل، ومرات الحين دوام يمتد لين الساعة 5 وناس دوام للساعة 9 المساء. فطبيعة الحياة وطبيعة العمل خلتنا يعني، وهذا المحاور أنه يعني خاص حتى الوجبة في المنزل للأسف في كثير من البيوت مو موجودة، إذا يتجمعون كلهم على طاولة على سرود واحد ها شيء ما يعني، يمكن بس في الإجازات لأن الشغل مثلا الأم تخلص الساعة 5 لما توصل البيت 5 وشيء تطاف وقت الغداء.
إذا كانت الأسرة مكونة من 3 أبناء صغار في العمر أقل عن 12 سنة، هذيل أصلاً يخلصون دوامات المدرسة ويتلاقون كلهم في البيت. الأم والأب معظم الدوامات تخلص الساعة 2:30.
دكتور الحين الدوامات
معظم إحنا نأخر العمل اللي يعني إحنا ترانا نعاني من مشكلة إن إحنا نأخر الدوام أو نتأخر في الدوام هاي، يعني إحنا لازم نراعي هالأشياء. يعني إحنا قلنا إذا كنا نحن قدوة لأولادنا مرة واحدة في الأسبوع،
أنت ذكرتي تبين تحطين على كلها تبين تحطين على الأولياء الأمور،
أولياء الأمور هي مسؤوليتهم.
لأن صح بس يعني ما نقدر لأن عشان ناس ما تقول نحن عايشين في برج عاجي، فعلا في ظروف العمل خلتنا نتأخر برا.
ترى احنا قلنا الأسرة تختلف، في أسر مثلا مكونة من الأطفال اللي هم يسرون المدارس وفي فترة الإجازات وفي عنا العطلات وفي عنا أن الدوامات في معظم في كثير من الدوائر تخلص الساعة 2:30.
ليش الشوارع تصطك من 5 إلى 6؟
في كذا وفي كذا يعني
في نسبة كبيرة تخلص
لا نسبة كبيرة، أنا ما أعرف الإحصائية عشان أقول نسبة كبيرة، لكن إحنا نقدر نتحكم في وقتنا. نحن نقدر يعني ما نتخلى، السؤال المهم ما نتخلى عن المسؤولية تجاه الأبناء. إحنا هاي المفروض ما نتخلى عنها تحت كل الظروف هذه، في مسؤولية تجاه الأبناء في موضوع غذائهم. وهذا يعني حتى نحن الحين يوم نستعرض كل هالمشاكل هاي نقطة جدا مهمة، إذا نحن الحين الوقت مو متفقين عليه فما بالك في الأسرة الوحدة اللي ممكن يكون دوام الدوام الشفتات. ممكن
هو شو دور يعني ما أعرف إذا يستوي نقول هالكلام، دور القائمين على العمل إنه مثلا يعني يكون في توحيد لساعات العمل بحيث أن كل مثلا الأب والأم والأولاد يردون البيت في نفس الوقت، فيكون في ترابط أسري أكثر.
هاي نقطة وايد مهمة لأن اليمعة هاي عند الغداء، التجمع الأسري، الترابط الأسري، كلها راح تنعكس إيجابيا على كفاءة أداء المجتمع. يعني صحيح. اليوم الأولاد يحتاجون
بس شغل.
الأولاد يحتاجون أن يكون الأب موجود، الأم تكون موجودة. صحيح غياب الأب أحيانا، بعد خلنا نقول بعد أن في أولياء أمور يداومون في الجيش وكلهم في خارج طول الأسبوع وما يشوفون عيالهم، هني الأم تغطي شوي جانب من هاي الجوانب، لكن لين متى بتتم تغطي؟ لكن في بعد تفاهم اللي تقولين جدا مهم، ان الاسره احنا ايش قلنا اليوم موضوعنا التثقيف الغذائي الاسري.
أيوة.
يعني نبدا من البيت، ما نحط اللوم على المدرسه، على الاعلام، على الاعلانات التجاريه، على الاهل، ما نحط اللوم عليهم. احنا كاولياء امور لازم نكون مسؤولين عن هاي الاسره ونحصنهم ونساعدهم، نعطيهم جرعه معلومات انهم يوم يطلعون للمجتمع ترى احنا يمكن موضوعنا بس منحصر في القضايا الغذائية، لكن في مشاكل ثانية. إذا الوقت وكلامك جدا منطقي، إذا الوقت نحن نختلف عليه، لكن ما بالك كل أسرة وظروفها بعد والمسؤوليات اللي عليهم. لكن يبقى السؤال المهم، هل الأولياء الأمور هم قدوة لأبنائهم في السلوكيات الغذائية ولا لا؟ يعني هاي الأشياء اللي هي مهمة.
تمام، بهذا الكلام بناخذ فاصل قصير، وبعد الفاصل لنا تواصل في التثقيف الغذائي الأسري. تموا ويانا.
السرود.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسترته، ولا حقا إلا استخرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم ومن بين أيديهم سالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
دخل وقت صلاة الظهر حسب التوقيت في مدينتكم دبي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. بسم الله، والحمد لله. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء.
السرود ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، وما زال الحديث متواصل في سرود عن تثقيف الغذاء الأسري. دكتورة، يمكن أحد النقاط اللي تساعد في زيادة الوعي الأسري والتثقيف الغذائي أن ممكن نعلم عيالنا على هم، يعني مثل ما ذكرت بذات الحلقة، ملامستهم للتربة، للزراعة، طريقة اللمس، الشيء الحسي يمكن تحسن أكثر أو تعطي أكثر، توصل المعلومة أكثر من المعلومات النظرية أن سوتي ولا سوتي. طريقة مثل ما ذكرتي دكتورة اللي هو الرحلات، تودي ولدك أو ولدي أن وديهم سوق السمك، وديهم سوق الخضار، مشاركتهم في انتقاء الأكل واختيار الأكل، هاي أكيد تشكل نوع من الوعي والتثقيف الغذائي.
التفاعل الأسري أو التفاعل مع الطبيعة، التفاعل مع الحياة، إحنا لما نكون متفاعلين، سوق السمك موجود، سوق الخضرة موجود، الجمعيات موجودة، التسوق الغذائي موجود. نبغي حتى نصير مطاعم، ممكن نصير، لكن معظم مطاعمنا تراها يمكن ما تكون وجبات غذائية ذات جودة عالية، لأن هي الأفرج أو الأشياء المتعودين عليها اللي هي تكون غنية بالدهون والكربوهيدرات. إحنا إذا بنتكلم على التسوق، ليش الأسرة ما تطلع أو جزء من أفراد الأسرة. يطلع الأب مع الولد ويشترون أغراض البيت يوميون، الفريق اللي ما صار يفتش وراهم شو اشتريتوا اليوم. أي أسلوب من أسلوب التفاعل الأسري، أو إذا بنصير نشتري من سوق السمك، ترى سوق السمك يعتبر رحلة
صحيح.
زيارة ومتعة ومعلومات
ومعرفة
وأشياء كثيرة. ممكن الأب يشتري كتاب لعيال، يقولهم اليوم نسير المكتبة بس بناخذ كتب عن الأغذية، كل واحد يختار الكتاب ويجلس يجلب وياهم، وفي المكتبة يتفقون يشتروا مجموعة من الكتب. في كتب كثيرة للأسماك، للمأكولات البحرية، للأغذية، في كراسات تلوين للتلوين الخضروات
صحيح.
في معلومات غذائية ممكن الأب يطلعها ويتكلم ويا عياله، ممكن يشجعهم يصيرون مطعم شعبي. المطاعم الشعبية معظمها الأكلات مثل الهريس والثريد والفريد، كلها تقريبا معظم أكلنا السمك والمشواي مثلا، عيش محمر كان نتذكره. في أكلات في وجبات حلوة وجميلة وغذائية، وزيارة مطعم شعبي أصلا تعتبر من، يعني لو نقول ايش كثر الولد أو الأسرة بتتعلم من وجودها في مطعم شعبي، أنا أشوفه أبرك من مطاعم ثانية أكلات دخيلة علينا. وممكن بعد طريقة التحضير في أشياء جيدة، في أشياء بعد ما تكون جيدة، خصوصا وجبات المطاعم الوجبات السريعة هاي، لكن المطاعم الشعبية ممكن الأسرة كلها تتعلم أشياء وهم مضطرين يأكلون من هاي الأشياء
صحيح.
ويتعلمون منها، ممكن يكون تكون الوجبات كلها مشتركة.
تمام.
الذهاب للسوق خصوصا سوق الخضرة والسمك يتعلم، يعني يتعلمون الأولاد أن يشترون الأشياء الطازجة. صحيح ممكن ما نقدر نطبق طول السنة، لكن يكون عندنا جدول شوي نحس بمسؤوليتنا تجاه أفراد الأسرة بأنهم محتاجينهم يتعلمون الشيء الصحيح، وبالتالي الولد أو البنت تتجنب تناول أشياء ما تكون مفيدة.
زين دكتورة، حين وديناهم السوق والسوق فيه أشياء مفيدة، يعني إن خضروات وفواكه فهي جدا مفيدة، لكن يوم منصير الجمعيات والجمعيات فيها يعني ما شاء الله المفيد والضار، وتلقين الأطفال يعني بشكل مرتب يتجهون ناحية الأشياء اللي هي حلويات، المشروبات الغازية، المقرمشات. إذا أنا أمنع أطفالي عن هالأشياء، لكن هم يشوفون هالأشياء ويشوفون غيرهم يأكلونها،
ناخذ لهم إياها ما فيها مشكلة، ناخذ هذا وناخذ هذا، نخليهم هم يقارنون يوم يصلون البيت، نبدأ وياهم الحوار. ترى هو يبال طولة بال، علش قالوا الجنة تحت أقدام الأمهات، في لها طولة بال ومو بكل حد يقدر، وفي صعوبة. يعني الحين الولد عشان يكتب واحد واثنين في مجهود كبير لما ينقل، لما قدراتهم التعليمية تختلف، فما بالك لما تين تقولي له خذ شيء تبغين شو تقولي له، زنك وحديد وكالسيوم، صعب. فلما تاخذي له دفتر تلوين، دفتر التلوين فيه خضرة وألوان وغيره، ويوم يصير يتعود، ترى هي مسألة تعود وخطوة خطوة. نرجع نقول القدوة، أن حتى نحن أحيانا لأن نحن في جيلنا تعودنا على مقرمشات معينة، تعودنا على مشروبات غازية معينة، حتى الجبن تعودين على نوع معين، لما طلعت الأنواع الجديدة ما تعودنا عليها، معروف الجبن قلاصات معينة نحبه، ولا قوطي شيء أزرق، قوطي الجبن متعودين عليه. فإحنا أصلا نحن جيل متعود على نمط معين، كبرنا تعلمنا وعرفنا أن في أشياء، في ممارسات خاطئة، إذا نحن الحين لازم نعوض ونعدل. وجود كتب غذائية، وخلنا نلاحظ مثلا في فرنسا على سبيل المثال، أنا لاحظت أن الأسر الفرنسية اللي تكون قدوة لأبنائها، الأبناء يطبعون طبايع الأم والأبو. إذا كانت الأسرة هاي ما تقبل مواد معينة، الأسر اللي هي ممكن تسمح بأي شيء نلاقيهم يطبعون بهاي الطبايع. هم كمجتمع عندهم يمكن برامج توعية وتثقيف، وعندهم برامج مدرسية أكثر مننا نحن.
جميل.
نحن عندنا لكن مو بهاي الكثرة، وبرامجنا التثقيفية يعني مش مخطط، حتى مش مخطط لها، لأن احنا نقول بنسوي محاضرة تثقيف، كل محاضرة محاضرة محاضرة، ما نفتكر اللعبة، لازم نفتكر
للأسف. يعني ما بنعمم، لكن الثقافة الغذائية والصحة والسلامة البدنية نحن ما في أولوياتنا، يعني ما بنعمم عشان ما يستوي نعمم كل شيء، بس في شريحة كبيرة مو في أولوياتها الأشياء، أولوياتنا هي تأكل وتشرب وخلاص.
ترى بدينا نتغير، بدينا نعدل، بدينا يعني في شغلات بدت، لكن المجتمع بأكمله ما عنده هاي الثقافة، ولازم إحنا نميز، لأن إحنا نقول الثقافة التثقيف والتوعية، ما بين التثقيف والتوعية 10 مراحل 10 خطوات، هاي 10 خطوات اللي فيها الإدراك والمعرفة وغيره، خطوات كثيرة ممكن توصل 12 خطوة. نحن لحد الحين في مرحلة التثقيف، بس في مرحلة التثقيف، التثقيف عبارة عن شو؟ نقل معرفة، نقل معلومات فقط، لكن ما وصلنا إلى، ما كملنا السلم بعدنا، ما لأن ما طورنا وما عندنا خبراء ومتخصصين في التخطيط والتثقيف والتوعية. اللي يدعون أنهم هم يعرفون، هم بس مجرد عندهم معلومات ينقلونها للآخرين. لكن لو ابتكرنا لعبة مدرسية، لو سوينا برامج في المدرسة، لو ابتكرنا في بيوتنا طريقة معينة أن احنا نستوعب كيف ننقل لهم المعرفة وهم يبدؤون يتغيرون، لأن احنا ممكن نقول لهم المعلومات بس ما يكون في تعديل في السلوك الغذائي. يمكن احنا ذكرنا أشياء كثيرة ممكن نمارسها داخل البيت وممكن نمارسها خارج البيت. شيء بسيط لو سويناه في البيت، نسوي سندويتشات، بس يوم نسويها سندويتشات مستطيلة، ترى في أجهزة تساعدنا نسويها،
تقطيع
السندويتشات أو السليس، سندويتشات ممكن تكون على شكل قلوب، وهاي سهلة، سهلة جدا وموجودة في الأسواق، سندويش جبنة وداخلها خيار وساعات عليها شوتو ولا مب عليها وعليها حبة زيتونة ولا إذا نحن غيرنا الأشكال اللي احنا متعودين عليها، وبنسوي أشكال في البيت أحسن من الأشكال اللي موجودة في المطاعم. هم بيبدؤون يطورون، وخصوصا البنات يحبون يتفننون، يسوون الأشكال على شكل وردة وقلب. نسوي سندويشة مثلثة، قصة بس تكون مثلثة، ما تكون مربعة، ما تكون، تكون مستديرة، حتى لو بالقوطي شيء، يعني في أشكال محددة، ننوع شو داخل السندويشات. فبنلاقي ان احنا بنبتكر طرق معينة نغير، حتى السندويشات ممكن قبل كانوا يحطون يسوون ساعات خبز فيها شكر وزبدة، ابتكروا في زمنهم، يعني دايما يقولون احنا ناكل سندويشة بالشكر، هم في زمنهم او في مرحلة من المراحل، لكن ممكن نغير، ممكن نغير نطبخ التمر بالجرفة ونطبخها مثلا ونحط شوية زنجبيل، ويوم نطبخها يطلع في نكهة غريبة، نخففها، نثجلها، نزيدها شوية ماي، فنلاقي ان احنا ابتكرنا شيء، نحط وياها قشور البرتقال او ما نحط، فبالتالي احنا عايزين نصنع سندويشات، واليهال يحبون السندويشات. ممكن من اليهال واحد منهم يحب السندويش او ما يحب، او يمكن يتعودون يمكن ما يتعودون، نترك لهم الخيارات، لان الحين
تسوين وهم مو بعد،
لا هم يسوون ويانا بعد، هم بهم يعني ولي الامر، بس هو اللي يسوي، او الام والاب يشتغلون، او ترى العيال يشوفون ان الام تعطي اوامر حق الخدامه، مو بهي اللي سوت. لكن يوم ما تسوي ترى الوضع وايد مختلف، ففي فرق يوم
نفسيا حتى يختلف،
يعني حتى انت وانت كبيره لو الوالد مسوي شيء، يعني تقدير الشيء بيكون وايد مختلف. لذلك دخول المرأة ومع أسرتها، تعاون الأسرة له تأثير. احنا نقول الحين كيف بنسوي تثقيف أسري في بين أفراد المجتمع، بحيث انهم هم الأولاد يكونوا متغيرين أو سلوكياتهم تبدأ تتعدل، ما نقول 100%، بس بيكون في تحسن. بنسير رحلة على البحر، بنسير مكان، بنطلع، بنفطر، بنسحر، بن أي مكان، نغير المكان، بس شالين أغراضنا ويانا، نحن اللي مسا، بس بتشلون اللي أنتم مسوينه، أنتم سووا سندويشة لحم، سندويشة جبنة، سندويشة قيمة، سندويشة أي سندويشات تبغونه، ابتكروا سندويشة، خلهم يبتكرون، بياكلون الشيبس لأن أنتي طلبتي منه يبتكر، فبيبتكر بيسوي شيء،
شيبس داخل صمام
ممكن، لكن لو قلنا له ابتكر سندويشات البيض، وبتلاقينا فاحنا نحب سندويشات اخونا محمد ولا عفرة ولا موز، بيستوي بين أفراد هي. الأسرة منافسة.
منافسة فعلا.
لكن يباله طولة بال وموضوع مو بسهل، لكن إحنا بعد نقول لازم يعني في محاولة في محاولات في الأسرة.
هني في معلومات تقول إن اللي هو التثقيف الغذائي في هناك معوقات للتثقيف الغذائي، وهي من أولها النقص في عدد المختصين في مجال الصحة والصحة الغذائية، النقص أو ضعف التخطيط لبرامج التثقيف الغذائي، وضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والاختيار الخاطئ للمجموعة المستهدفة، وقلة الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وتأثير المربيات والخادمات على العادات الغذائية. شو رأيك دكتورة في هالكلام؟
نحن هذا كله لو تكلمنا على تخطيط التثقيف، التثقيف والتوعية الغذائية على مستوى الدولة، لكن لما نتكلم على التثقيف الأسري هذا الشيء بدينا نحن، إحنا اللي نخطط له. نحن ممكن نشتري وسيلة كذي إضاحية ونحطها في البيت على الجهاز الهضمي للإنسان، على تركيبة جسم الإنسان. ممكن نحن بروحنا نرسم شيء ونقول والله اللي يأكل عشان مثلا شعري يسوي طويل وايد لازم أنا أكل كذا، وقبل كانوا يقولون عشان تسوي قوي مثل باباي لازم تأكل السبانة. يعني هاي من الأشياء اللي إحنا
متحفزة.
فهم يرسمون لوحة بس يبالة طولة بال، يبالة تفرغ، يبالة أن الواحد يحاول شراء كتب ألوان، كراسات أحيان بالمعجون، وهي فترات من يعني تمر على الناس أنهم يسوون أشياء بالمعجون، يعني يسمعون برنامج في كتب للطبخ للأطفال. إذن المعلومات متوفرة، بس نوصل لهم إياها، نخلي نشجعهم أنهم هم كلهم يساهمون في هاي الأشياء. إذا شوي شوي بدينا نغير تلاقين مثلا العوايد الحلوة أن احنا مثلا ربي دياي في البيت، وهاي شغلة وايد جميلة، لأن لو بس جمع البيض
صحيح.
وترتيبها وتنظيفها ووضعها، هاي من أشياء موجودة في البيئة المحلية في دولة الإمارات. فنحن شوية قمنا نشجعهم أنهم يأكلون البيض الإنتاج المحلي، إنتاج البيت، بنلاقي أنهم بدأوا يتغيرون. أبسط شيء إذا هم ما يأكلون ولا هم يحبون يأكلون المقرمشات، نقول لهم اقرأوا البطاقة الغذائية، بنلاقي في المقرمشات مكتوب زيت النخيل. شو زيت النخيل؟ شو في مواد حافظة؟ إذا أخذوها المكسرات ما فيها. نعودهم يقرون، ما يستجيبون من المرة الأولى عادي، الثانية الثالثة شهر شهرين نخليهم بس بيتغيرون. أبسط شيء نحن نعلمهم يقرون تاريخ الإنتاج والصلاة، وإذا بيأخذون منتجات الألبان مثلا نشجعهم فيها، الوايد يحبون يشربون منتجات الألبان، أو يأكلون القشطة، في أنواع من القشطة مع التمر، فإحنا نشجعهم يأكلون الشامي. إذا هم عندهم هاي القابلية، إذا نحن أسين نسوي تثقيف أسري في داخل منازلنا.
جميل. دكتورة فاصل وبرد نواصل، تمو يانا.
السرود.
الأولى
منكم وفيكم في رمضان شهر الأجر والخير، بنتلاقى ويا ناس يحتاجون حولهم ونحن نحتاجهم ويانا.
نبى حد يزورنا يعني نبى نفضل.
ما شاء الله عليهم فرحونا ويعني ما قصروا. يعني
أساعد المرضى أخواني هذيل يعني مهما كان عايشين.
بننشد عن أحوالهم في كشحة عقب العشاء على الأولى في رمضان كل جمعة وسبت ويا أثير بن شكر من الساعة 9 لين 10 في الليل. داوها تبرع.
الحلول نبتة نستوردها من الإيران ومن الهند ومن باكستان، نستوردها عندنا في أسواقنا، ونضيف عليها من بعض الأدوية اللي عندنا مثل اللومي، مثل الورد، مثل اليعدة، مثل الهليلي، ونطبخها وياه، نخلط هاي اللي وياه ونودنا بماء حار لين الصبح، والصبح نصله ويشربونه. وحد لا يخلط هاي الأدوية كلها اللي نضيفها من عندنا ونفوده، ويوم يبرد صلينا وشربنا. يعني طريقتين له، كذا زين وكذا بعد زين، مثل الواحد عنده مشاكل في المعدة، عنده أرياح، عنده تخمة في الكبد، نطبخها نسجي الصغار على قدهم والكبار على قدهم. طبعا الحلول مفيد، الحلول أحسن من الصبر ومن الحنظل ومن عقول التمل باقي الأدوية. ينظف البطن، ينظف الجسم، يعني وايد مفيد أكثر من الأعشاب الأولية. سمعنا هالينا يقولون بالأربعة أفود أفود، هذا شيء يعلمه الله. يوم الأربعة هم خصص حق الحلو. الأدمي العود يوم يشربه يأكل عليه مرقة لحام، يأكل عليه يعني شيء يكون يحرك المعدة. والياهل يعطونه تمرة يسدونه ويطعمون التمرة عشان ما يرجع.
داوها تبرة.
السرود ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعينا الكرام، وما وصلنا حين للفقرة الأخيرة في سرود لهذا اليوم. وممكن أحد المستمعات أو المستمعين يتفكر إنزين أنا متى أبدأ أثقف عيالي غذائيا أو أثقف الأسرة عندي. أنا يعني في اعتقادي أنا أن التثقيف الغذائي بالذات للأطفال يعني من وقت ما يبدون يوعون أو يفرقون بين الأشياء، هني يعني مثل ما يقولون التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. فنحن نبدأ وياهم حتى ما في تثقيف مباشر، لهم من خلال مشاهدتهم لتصرفاتنا نحن وسلوكياتنا الغذائية وشو ناكل وشو نشرب، هم يعني لا إراديا يبدون في إدراك ووعي لأن هذا والله مثلا أمي تأكل هالشيء فيعني هذا وهم ما يأكلون هالشيء، حتى أن الطفل يصير عنده وعي إذا شاف حد يأكل شيء مبزين فيقول لا نحن مثلا ما ناكل هالشيء، ماما تقول هالشيء مبزين، فبيصير في وعي من الصغر.
سؤالك كان من أي سن نبدأ التثقيف؟ إحنا نبدأ التثقيف من لحظة ما الياهل يبدأ يأكل بإيده، يبدأ بروحه شوي شوي يشرب يعني كاس الحليب أو الماي يعني بروحه. صح تلاحظ أنه شوي عنده صعوبة ما يروم يود الكاس، يمكن يصبه يمكن ويمكن، لكن هاي اللحظات اللي فيها إحنا نعلم الطفل أنه لازم يصير تغسل يديك قبل الأكل. فإذا هذا تعليم، هذا توجيه، هذا إرشادات أنه قبل الأكل لازم يغسل يديه عدل بالصابون، وعقب الأكل بعد يغسل يديه ويغسل فمه. فهني تبدأ هني ملاحظاتنا تجاه الطفل، إيش قايلس عند الويبة وعلى السرود
ولا يمين وشو يأكل
وش قايل يوم يأكل. ما مثلا في قواعد في آداب المائدة نبدأ نعلم التعليم الطفل. أحيانا بعض الأولياء الأمور يقولون حق عيام ترى سارين بيت فلام، ترى مو بتسوون كذا، ترى مو بتاكلون كذا، يعني عم تقول شكرا لازم في قواعد معينة. إذن هاي كلها تراها تثقيف، هي بس نحن ما نبغى التثقيف يكون عبارة عن مجموعة أوامر. هذا الفرق، ان احنا ندخل شويه ارشادات سلوك. ارشادات نكون نحن قدوه، والياهل ممكن يغلط يمكن يسوي اشياء يمكن ما يعرف يمكن ما يحب ياكل هالاكل، ما نجبره نعطيه ما يحب الكوسه يحب البيلنيا، ما يحب الليزر، ما يحب هذا يحب الدنقه، وما يحبها في مليون شغله وشغله هو يحبها، يبغي ياكل اشياء ثانيه نخليه بس يعني محد ونراقبه نخليه يعني عيننا عليه انه شوي شوي تتحسن سلوكياته، خذها مو مشكله بس خذ بعد هذا.
تمام.
ندخل له اشياء ثانيه على الدرب يعني وهو ماشي، فبيبدا هو شوي شوي يمكن يطول وايد بس في النهايه بيرد
يمشي على المسار السليم.
لازم لانه يفهم بعضهم يحبون الرياضه، نقول اغذيه الرياضيه لازم ياكل بروتين، يعني لازم ياكل سمك ياكل لحم ياكل دياي، كم الكميه اللي ياكلها لازم ياكل قبل التمرين.
اذا عندنا طفل ما يحب ياكل البروتين كدياي ولحم وسمك،
هي ترى تكون بالضبط. مرحلة مؤقتة، ترى ساعات معظم الحالات تكون مرحلة مؤقتة، وأحيانا كثر ما نجبره ونجبره يبدأ هو يعني يتقزز وما يبغي، لأن حاسين نجبره. والياه اليوم تتم الأم تقول لازم تأكل وتأكله غصب، يأكل الكمية كلها، الصحن كله يخلصه، بس بعد ما يخلص يستفرغ،
صح،
يرجع كل اللي كده. فإحنا ما نجبره، نخليه ننوع. يعني رحلات البر وسيرة البر أو يعني
رحلات بشكل
تكون يعني رحلات جميلة جدا، لأن ما شيء وجبات، إحنا نكون متعمدين ما نشل وجبات ثانية، هو ما عنده خيارات، فبياكل في النهاية ما شيء خيارات، ولعب طول اليوم وتعبان، لازم بياكل لو شوية. وما نعطي من في حالات معينة لازم الأم تكون فاهمة أو الأب يكون فاهم سلوكيات أبنائه، ما يسألهم وايد، حط الصحن، قطع
الأمر الواقع،
خلاص وهم روحهم بياكلون. ولا يقول ما شاء الله كلت اليوم ما كلت، لأن أنت حين استلفت انتباه الأشياء أنت بس تجنب، اللي يبياك حياها الله، واللي ما يبى خلك العب وراقبة، بتلاقيت تسوكيات وتتحسن. سيرة البر وايد مهمة، إذا صرنا البحر وكلنا عسيفة بنلاقي إن في ناس بعد سلوكياتهم تتحسن. الموضوع كله يبغي من أولياء الأمور أنهم يحسون بمسؤوليتهم تجاه أبنائهم، والرحلات هاي واليمعة مهما كانت ضغوط العمل، مهما كانت الظروف، مهما كان، لازم نخصص وقت للأسرة. ما يستوي بالسنة وبين سنتين ما قدرنا نتيمع على السرود ولا على سفرة معينة، ما معقولة. أو حتى في سفرياتنا نسافر بعد في فرصة يعني للتحاور أكثر، للتعامل أكثر، لكن يكون في بلادنا يكون أفضل، هي حياتنا اليومية الطبيعية.
تمام. الحين دكتورة ننتقل مثلا الحين الوضع تحت السيطرة داخل الأسرة، لكن من ذهاب الأطفال للمدارس هني بدأ المقصف المدرسي، وبدأت تدخل مثلا في أشياء كانت غير موجودة في ثلاجة البيت وجدت في المقصف المدرسي. فكيف ممكن يكون التنسيق ما بين الأسرة وما بين المدرسة؟
المقصف المدرسي مكان يقدم لهم وجبات معينة يسد جوع اليهال والتلاميذ وخلصنا، هو هذا كان يعني ولا زال إلى حد كبير هذا دور المقصف المدرسي. وعندنا الصحة المدرسية أو العيادة اللي موجودة في المدرسة، حاليا في تفعيل لدورهم بحيث أنهم هم منعوا المشروبات الغازية، هاي خطوة. يابوا من منتجات ثانية، يعني إحنا نلاحظ سندويشات الفلافل مثلا في المدرسة ممنوع يحطون فيها طماطة
لأنها تخترب،
تخترب وتذوي وتتحضر قبل. ففي نحن ممكن نلاحظ هاي الأشياء ما يقدم للمدارس في المدارس. يعني المقصف المدرسي يمكن كان قبل من يبدأ تبدأ الفسحة يتعاتلون، الحين معظم المدارس لا مسوي لهم طوابير، يعني معظم المدارس بدأت تتحسن، في تحسن يعني تحسن الوضع. هل هم يسوون برامج تثقيفية وتعليمية؟ بنلاقي أن الكتب والمناهج فيها بعض المعلومات، خصوصا الأطفال في المرحلة الابتدائية الدنيا فيها بعض المعلومات اللي هي مفيدة اللي هي تساعدهم. أحيان حتى في الحضانة والروضة يطلبون منهم يبون حبة موز، حبة برتقال، ويقصصون لهم إياه ويتشاركون. إذن في خطوة زينة، خلنا نكون إيجابيين وايد إن في خطوات زينة، وهاي الخطوات إن شاء الله يتبعها خطوات ثانية، فالمقصف المدرسي ممكن يتحسن دوره. البرنامج اللي إحنا محتاجينه إن قبل ما نثقف تلاميذ المدرسة نثقف المعلمين والمعلمات، لأنه يمكن هم يكون عندهم بحسن نية بتعود معين هم يلسين أو يعني هم يأخذون المعلومات أو يمارسون سلوكيات يمكن تكون خاطئة. لو هم مؤمنين بالأشياء الصحيحة بيعدلون. إذا نحن قلنا التثقيف، إذا بنخطط على مستوى دولة تثقيف وليمشي بمراحل معينة لين ما نوصل لمرحلة التوعية. هل ممكن نبتكر لعبة المدرسات نساعد المدرسة أن يكون في الحين ألعاب تنباع جاهزة وفي علب معينة يحط يعني مسابقات يعني يسوونها لطلاب المرحلة الابتدائية الدنيا يسهل على المدرسات، اللي هي وسائل تعليمية تسهل على المدرسات، فمن يخلصون التلاميذ تشل الأشياء ترجعها في علب معينة، علب تكون فيها جزء منها التثقيف والتوعية الغذائية السليمة للطلاب. فإذا المعلمين والمعلمات هم أولى في برامج التثقيف والتوعية. في كتيبات موجودة، يعني حتى أولياء الأمور ممكن يحصلون على هاي الكتيبات ويعني ياخذونها، وتكون يعني مثلا متوفره دائما في البيت. ذكرنا الكتب تكون متوفره، كتب الكراسات التلوين تكون متوفره، المعلومات او الكتاب الطباخ الصغير او الطاهي الصغير، هاي كتب موجوده ومتوفره. من الاشياء المهمه ان نحن نعلمهم حتى كيف يتخلصون من بقايا الاطعمه، ان مثلا سله المهملات نوديها نسكرها نحطها في كيس، هاي كلها ثقافه غذائيه. غسل الاطباق تنشيفها اهميه، كلها هاي بتدخل في برامج التثقيف الغذائي. عدم تقبل الاطفال احيانا للنصائح شيء عادي، لان احنا حتى احنا واحنا كبار ما نتقبل حد ينتقدنا وحد ينصحنا. فيعني اذا الياهل ما تقبل مره بيتقبل المره الثانيه، ويمكن تغيير المكان، ممكن تغيير الافراد، طريقه النصح، طريقه تقديم المعلومه. اذا الولد وايد معاند ممكن، او البنت كانت وايد معانده ما تبى تاكل اكل معين، ممكن الاب يوديها مثلا تسوق حق البيت كله. مو معقول البنت سلوك طبيعي فطري تشتري حق اخوانها كله مشروبات غازيه، ما بتشتري لهم حليب لبن. حط لها الميزانيه، هي تخطط مع الأيام بتتغير هاي البنت وبتتغير الولد، لأنهم صاروا هم مسؤولين. إذن هاي مسؤولية الأم والأب قبل ما نتكلم على مسؤولية المجتمع. طبعا برامج التلفزيون فيها وايد برامج طبخ، ما يمنع ان احنا نشوف ونطبق بعض الاشياء لو حتى اشياء بسيطه. احيانا مهارات التواصل والتخاطب والحوار نفتقدها نحن الكبار فيما بيننا، فما بالك لما الكبير يبغي يوصل للصغير. فهاي الأشياء لازم هو يكون ولي الأمر أو رب الأسرة أو الأم والأب يكونون متعودين. الشيء الثاني إذا ما اتفقوا الأم والأب، هاي تقول شيء وهذاك يقول شيء، وهذا ضايعين، لا 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 ياكل لا ياكل لا ما عدي بعدين. فيكون من البداية اتفقوا وبعدين تعالوا طبقوا البرنامج، يعني هي مسألة حوار. لكن مبدأ مهم جدا عدم حرمان الطفل من أي شيء، لو هو يبى يصير يصير، لكن عقب نعالج هذا السلوك، لأن كلنا مرينا بمرحلة الخطأ هذا.
صحيح.
ما في منا يعني كلنا كنا نأكل أكل صحي، ولحد اليوم إن في أخطاء موجودة عندنا، فما بالك بالصغارية هذي ما يفهمون، أو ما أخذت إنهم بعدهم الحياة لعب عندهم وبعدهم صغار مفاهمين. فمسؤولية الأب ومسؤولية الأم أنهم يعدلون من السلوكيات الغذائية اللي عند أبنائهم.
بهالكلام نلخص الحلقة دكتورة، أن نقول أن التثقيف الغذائي الأسري موضوع جدا مهم، يجب أن نسلط الضوء عليه، ويجب أن الأباء والأمهات يعني يثقفون نفسهم هم أول بادي قبل ما نتجه أو نسقط أي خطأ على الأطفال. هذا الكلام نصل لختام حلقة اليوم من سرود. سرودنا إن شاء الله بيتجدد وياكم إذا الله رد. تقبلوا تحية الدكتورة مريم شناصي أخصائية السلامة الغذائية والبيئية، وتقبلوا تحياتي سماح العبار، وإن شاء الله يتجدد اللقاء في أمان الله.
السرود